أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكروا عليا عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. الكلام كان ولا يزال فيما يرتبط ببحث المعاد الدين بحمد الله في الفصل الأول عام، والفصل المهم أيضا عن إثبات ضرورة وجود المعاد. فالمعاد ضرورة حتمية تكوينية، ضرورة أديانية، ضرورة دينية، ضرورة إسلامية، ما شئت فعبر كلها. وذكرنا على ذلك أدلة عقلية وأدلة ماذا؟ نقلية. الآن ننتقل إلى الفصل الثاني. الفصل الثاني يتحدث عن بقاء النفس الإنسانية بعد الموت. هذا البحث من الأبحاث المهمة أيضا، وهو بحث يرتبط بإثبات حقيقة، وهي أن الإنسان هل ينحصر وجوده في هذا البعد المادي؟ هل أن الإنسان حقيقته هذا الهيكل المادي المحسوس الذي عبارة عن عظام ولحم وطول وعرض وأجهزة وأدوات فيه وما شاكل ذلك، أو لا أن الإنسان توجد له حقيقة وراء هذا البدن وراء هذا البدن المحسوس والذي نسميها الناس؟ هذا هو أساس المطلب. نقول بلا شك أن الإنسان أن للإنسان في الحقيقة حقيقة وراء بدنه. هذه من الحقائق، أن للإنسان حقيقة وراء بدنه المحسوس، وهي من سنخ الملكوت، من عالم الملكوت، ومن الحقائق الماورائية يعني التي لا ترى بالعين المادية وما شاكل ذلك. وهذه النفس هي التي تقوم بتدبير هذا البدن في هذه النشأة. وهناك أدلة ما شاء الله ذكرت في إثبات أدلة ماذا؟ التجرد النفس، وكتب كتبت مستقلة. لاحظ يعني حتى طبيعة الأدلة هم مختلفة. طبيعة تثبت بعض التجرد الكامل، التجرد ما فوق التجرد العقلي، أو ما يسميه العرفاء مقام اللا يقفي، بعض التجرد الخيالي، التجرد كذا. هذا كله إن شاء الله أبحاث في علم نفس الفلسفة تطرح هناك، واضح. وذكروا مجموع الأدلة، بعضهم يصلها إلى 70 دليل، بعضهم يصلها إلى 100 دليل على تجرد النفس. هناك كتاب لطيف للشيخ حسن زاد آملي حفظه الله اسمه الحجج البالغة في تجرد النفس الناطقة، يذكر أدلة ما شاء الله، سواء هم على مستويات تجرد الخيال، تجرد العقلي، فوق تجرد العقلي إلى آخره. الملة هذه السبزوار عليه الرحمة في منظومته هناك في علم النفس الفلسفي، هذا هم درسنا تقريبا 100 درس أو 110 دروس من الكتب المهمة، هو من تبع المنظومة، لكن في بحث ماذا؟ اللي هو بحث النفس، علم النفس وعلم المعاد. هناك يذكر أدلة ما شاء الله في إثبات تجرد النفس، ومرتبط أيضا بأبحاث المعاد. على كل حال هذه مسألة إذن مهمة لا بد أن نلتفت إليها. إحنا ذكرنا بعض الأدلة على هذا بحث التجرد، بعد كل راجعوه بشكل مفصل هناك، ممكن بشكل مفصل، بشكل على كل حال ماذا ذكرنا مجموعة من الأدلة في هذا الكتاب كما في شرح الباب الحادي عشر في من صفحة 527، المحور الثاني، الأدلة على تجرد نفس الإنسانية عقلا ونقلا. هناك ما شاء الله ذكرنا مجموعة ماذا من الأدلة العقلية والأدلة ماذا النقلية. لكن هذا على كل حال الروايات المصادر قصدي والأبحاث، فراجعوها. نعم، إيه، على كل حال بعدين راجعوا هذه الأبحاث عشان نختصر الوقت. تعالوا معي بالنسبة ما ذكره الكتاب هنا بقاء الناس. هنا ذكر دليلين أو طرح مقدمة أول، وهي حاصلها أن واحدة من أهم شبهات المنكرين ماذا؟ تكمن في أن هذا الإنسان الذي الآن بدن وحقيقته بدن، هذا يتلاشى تحت التراب، أصلا يتفتت ينتهي لا أثر له، كيف يعود ويرجع وكذا وغيره وغيره وغير. وتأتي شبهة الآكل والمأكول وشبهات أخرى، ولو هذا جسده أكله سبع هنا وأكله ذئب هناك وتحول، وهذا الذئب أكله سبع آخر، فتمزق وتطايرت أشلاؤه وأجزاء في أماكن كثيرة، في البحر جزء، في الماء، في البر جزء، في المكان الفلاني جزء، إلى آخره. ومن هنا طرحت أشكال حتى من ذي القدم يعني، والقرآن أشار إليها كما في قوله تعالى في على لسانهم أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. فالقرآن أجاب بأنه التفت هناك حقيقة، الجواب الصحيح والعلمي والرصين المبتني على الدليل العقلي والأدلة النقلية هو هذا لجميع علاج الشبهات هذه وغيرها، حتى شبهة الآكل والمأكل كما سيأتينا. الجواب العلمي هو هذا، أن للإنسان حقيقة غير هذا البدن، هذه الحقيقة ليس حقيقة مادية لتخضع لماذا؟ للأكل والمأكل، شبهة الآكل والمأكل وتظل في الأرض وتتمزق، لا لا أبدا، هذا البدن هو بدن الإنسان صحيح ويعود أيضا إلى يوم القيامة. الحقيقة وين تكمن؟ في روحه. وبصريح القرآن في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والتوفي في اللغة ما هو؟ أخذ الشيء بتمامه، يعني أخذت حقيقتك عند الله، هذا البدن ليس هو حقيقتك، هذا مظهر لتلك الحالة، مرتبة نازلة بتعبيرهم، كانت الروح تدبره في هذه النشأة لحاجتها للاستكمال بهذا البدن وتنتقل في عوالم أخرى. واضح إن شاء الله النقطة. فمن هنا بعد نقرأ هذا المعنى وندخل إلى الأدلة. قال الفصل الثاني بقاء النفس الإنسانية بعد الموت. إن بعض شبهات منكري المعاد ناشٍ عن توهم أن الإنسان ليس إلا مجموعة خلايا وعروق وأعصاب وعظام وجلود تعمل بانتظام، فإذا مات الإنسان صار تراباً ولا يبقى من شخصيته شيء، فكيف يمكن أن يكون الإنسان المعاد هو نفس الإنسان في الدنيا؟ وعليه فلا يتحقق المقصود من المعاد وهو تحقيق العدل الإلهي بإثابة المطيع وعقوبة العاصي. ولعله إلى هذه الشبهة يشير قولهم أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، وقد أجاب سبحانه عنها بقوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. السجدة آية 11، القرآن يذكر الشبهة، السجدة 10 نفس السورة ويجيبها ويجيبهم يعني قصدي بعدها، يعني أن شخصيتكم الحقيقية لا تضل أبدا في الأرض، فإنها محفوظة لا تتغير ولا تضل، وتلك الشخصية هي ملاك وحدة الإنسان المحشور في الآخرة والإنسان الدنيا والإنسان الدنيا. هذه حقيقة الإنسان في الدنيا والإنسان في البرزخ والإنسان، هذه حقيقة ما تتغير، هذه حقيقته. واضح؟ فالآية تعرب يعني تكشف بقاء الروح بعد الموت، وهذا الجواب هو الأساس لدفع أكثر الشبهات حول المعاد الجسماني. خب واضح؟ بعد ذلك يقول لقد شغل أمر تجرد الروح وبقائه بال المفكرين واستدلوا عليه بوجوه عقلية، كما اهتم القرآن الكريم ببيانه في لفيف من آياته. وفيما يلي نسلك في البحث عن تجرد الروح هذين الطريقين العقلي والنقلي.
هذا ما تحل الجسم، شو
هنا
من الجسم ما تحل
المعالج
جسمه كيف؟ إذا قلنا الروح هي الحقيقة، إنزين شلون هذا حين الجسم اللي يرجع
يتنسى ما أي، هذا بحث آخر يأتي إن شاء الله. لكن مسألة المعاد وتصوير المعاد، إن المعاد الجسماني ما هو، إحنا عندنا أصل، وهذا بحث يأتينا مرد نخوضه، إنه الأصل هو الاعتقاد بالمعادين الجسماني والروحاني، لكن يبقى هذا الجسماني ما طبيعته، هنا وقع كلام بين الأعلام، لكن الأصل هو لا بد من معاد جسماني وروحاني. أي
جاب على أصل الشبه غض النظر عن الفروع.
أي وين؟
يعني يشكل على أصل وجود المعاد.
أي أما طبيعة المعاد كيف؟ اي هذا بحث اخر يصير، لكن في النتيجه ما دام احنا ثبت الاصل وهو ان حقيقتك ما هي الروح، الان البدن ما هو الا اله، والدليل ان في هذا الانسان له بدن، في البرزخ هم له بدن، بدن قال تعبير روايه قال بالمثالي، فاذا راه الراي يقول هو هو، مثل ما تشوف انت واحد في المنام. في القيامه نعتقد بالمعالم الجسماني والروحاني، تصويرات كيفيات ذاك بحث اخر من المسائل تعتبر العلميه الدقيقه جدا. خب على كل حال بحث ياتي هم بوتيكم في دراسه ام اعلم. خب اذا عندنا طريقان، العقلي والنقلي. البراهين العقليه، ان البحث العقلي في 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 تجرد الروح كما قلنا ما شاء الله من الأدلة، كما أشرنا بعض 70-80 أكثر أقل من الأدلة، وحسب حسب هم المراتب البحث، تجرد خيالي عقلي مثالي ما شنه كذا فوق العقلي كذا بحث آخر. نذكر فقط هنا دليلين يناسب هذه المرحلة، وإلا هناك أبحاث موصلة في محلها. الدليل الأول ذكر المصنف ينطلق من أنه ماذا؟ من أن الإنسان يجد حالتين، يجد حالتين يراهما وجدانان يقطع بهما لا يختلف فيهما، وهما حالة وجود ثبات في شخصيته ووجود تغير وتحول. ولا شك أن موضوع التغير والتحول غير موضوع الثبات والبقاء. كيف؟ ثبت من في العلم الحديث والآن نراه بالوجدان بأن الإنسان يتبدل ويتغير. شوف كان طفل صغير تطور كبر كذا، خلايا تتغير، واضح تموت خلايا تأتي خلايا جديدة، بل يقال أن كل 10 سنين الإنسان يغير كل خلايا تقريبا، قالوا خلايا الدماغ على قول، واضح هذا من جهة أمر واضح. هم الإنسان الآن بالعلم الحديث جاعل التجميل والترتيب ما يغير شكله ويغير طريقته، طوله وقصره ضعفه ومتنه وألوانه يغير يغير. إذن هذا الشيخ خاضع لمن؟ للتغير من حين الولادة إلى حين الهرم والشيخوخة والطاعن في السن، واضح؟ من هذه من جهة، من جهة أخرى ماذا يجد الإنسان؟ يجد أنه عنده ماذا؟ أن في تعبير في دوامة هذه التغيرات يجد عنده ماذا؟ هناك شيء ثابت لا يتغير ولا يتبدل، وهو أنا. هذه أنا اللي يقولها كان هو طفل يقولها أنا، وأنا وين؟ وهو شاب وصل 100 سنة مثلا. لما يجيبوا له مثلا كلام كتبه قبل 50 سنة في أوراق، فالآن فلا هذا أنا كتبته بعد من 50 سنة، أو صورته وين تغير ملامح، يقول هذا أنا وأنا عمري 7 سنوات، أنا عمري 10 سنوات، أنا عمري 20 سنة، أنا عمري 50 سنة، يقول أنا أنا أنا، هذه أنا غير قابلة ماذا؟ للتبدل والتغير. وعلى هذا الأساس ماذا نستكشف أن الذي حضوياي الذي هو خاضع للتبدل والتغير هو أمران مادي، هذا اللي قابل التغير في عالمنا المادي وهو البدن، والذي لا يقبل التغير والتبدل أمران خارج عن العالم المادي لا تحكمه قوانين عالم المادة من تغير وتحول وكبر وضعف ومرض وجه، أبدا أبدا. فإذا هذا دليل على أن هناك شيء ماذا؟ شيء وراء هذا البدن نسميه أنا، نسميه النفس، نسميه الروح. هذا دليل مبسط لطيف يكشف لي أن هنا الإنسان حقيقة غير هذا البدن. قال البراهين العقلية، إن البحث العقلي في تجرد الروح مترامي الأطراف مختلف البراهين، نكتفي من ذلك ببيان برهانين، ومن أراد التبسط فليرجع إلى الكتب المعدة لذلك. أم شرح الإشارة ذكر ابن سينا بشرح اللي هو محقق طوسي عليها الرحمة المجلد الثاني صفحة 368، الأسفار أيضا في الجزء الثاني صفحة 38، أصول الفلسفة العلامة الطاطافي المقالة الثالثة، ما شاء الله، وما شاء الله الكتب الآن الأخيرة الإلهيات بشكل مهم موسع ذكر وغيره. قال ثبات الشخصية الإنسانية في دوامة التغيرات الجسدية، لقد أثبت العلم أن التغير والتحول من الآثار اللازمة للموجودات المادية، فلا تنفك الخلايا التي يتكون منها الجسم البشري عن التغير والتبدل. وقد حسب العلماء معدل هذا التجدد، فظهر لهم أنه يحدث بصورة شاملة في البدن مرة كل 10 سنين. هذا يعني خذ هذا، هذا شفته، هذا يعني خذ هذا، خذ هذا المطلب يعني. إيه. ولكن كل واحد منا يحس بأن نفسه باقية أو باقية ثابتة في دوامة تلك التغيرات الجسمية، ويجد أن هناك شيئا يسند إليه جميع حالات من الطفولية والصغر. يقول أنا فعلت، وأنا قبل 10 كتبت هذا الكتاب، أنا فعلت كذا، كل اللي مضى واللي كذا ينسب لنفسه. والكهولة، فهناك وراء البدن، فهناك وراء بدن الإنسان وتحولات البدنية حقيقة ثابتة رغم تغير الأحوال وتصرم الأزمنة. فلو كانت تلك الحقيقة التي يحمل عليها أو تحمل عليها تلك الصفات أمرا ماديا مشمولا لسنة التغير والتحول، لم يصح حمل تلك الصفات على شيء واحد حتى يقول أنا الذي كتبت هذا الخط يوم كنت صبيا أو شابا، وأنا الذي فعلت كذا وكذا في تلك الحال، في تلك الحالة وذلك الوقت. إذا كان هذه أنا هم تتبدل تغير وياه، ما يصح يقول وين أنا اللي كتبت قبل 10 سنوات، أنا اللي حاضرت قبل 20 سنة وهكذا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما نجده وين في هذه المسألة، وهي أنه عدم الانقسام آية التجرد. نحن عندما نأتي إلى خواص المادة، هذا أمر مادي الآن، هذا الكتاب أمر مادي عند أمامي، لاحظ هذا الكتاب أمر مادي، هذا الكتاب ماذا؟ ها؟ أحسنتم، أمر مادي يقبل التقسيم والتجزئة والتقطيع. يقول هذا الكتاب أقسمه إلى قسمين، إلى 4 أقسام، أوراق مادية. هذا الجداب مادي أقطعه، هذه مثلا الورقة أمامي مادية أقطعها وما شاكل ذلك. إذن المادية بما هي مادية ماذا؟ لها أحكام، وهي التقطيع، التجزئة، الانقسام إلى آخرة. أما بالنسبة لأنا، هذه أنا شيء بسيط غير قابل لمن؟ للتجزئة. ما تقول هذه نصف نفسي، ربع نفسي، نفسي قسمتها إلى قسمين، إلا بالتجوزات والكنايات، ما لنا ربط، ما يكشف عن الحقيقة. النفس بما هي نفس أمر بسيط غير قابل لإنقسام التجزئ. فدليل أن هذه النفس اللي هي أنا ارتفعت عنها أحكام المادة، فهي إذن ليست بمادية، إذن ثبت أنها شيء مجرد عن المادة. أي إذن عدم الانقسام، ها، دليل على عدم الانقسام وعدم التجزئ دليل على ماذا؟ على التجرد، وأن هذه النفس أمر مجرد عن المادة ليست مادية. وحتى نجد الأمور النفسانية يعني المرتبطة بالنفس، مثل الحب، مثل الكراهة، مثل البغض، مثل الحقد، مثل الحسد والعياذ بالله، هذه الأمور النفسانية أيضا ماذا؟ أمورها بسيطة لأنها تابعة للنفس، عرفت، وليست مادية، واضح إلى آخره. قال عدم الانقسام آية التجرد، الانقسام والتجزؤ من لوازم المادة، ولكن كل واحد منا إذا رجع إلى ما يشاهده في صميم ذاته ويعبر عنه بأنا وجده معنى بسيطا غير قابل للانقسام والتجزي، فارتفاع أحكام المادة، شو صفة أحكام المادة؟ ها؟ دليل على أنه ليس بمادي. إن عدم الانقسام لا يختص بالنفس، بل هو سائد على الصفات النفسانية، سائد يعني يشمل من الحب والبغض والإرادة والكراهة والإذعان يعني والتصديق ونحو ذلك. اعطف نظرك إلى حبك لولدك وبغضك لعدوك، فهل تجد فيه تركبان؟ قل نص حب ونص بغض، لا أبدا، قد يكون شديد وقد يكون ضعيف، شدة والضعف ليست انقسام وتجزؤ. وهل ينقسمان إلى أجزاء؟ كلا، ما ينقسمان. فظهر أن الروح وآثارها والنفس، والروح وآثار، طبعا تقول لي ما الفرق بين الروح والنفس؟ مصطلح، الروح هي النفس اللف الفرق ماذا؟ أن الروح تطلق إذا ما لوحظت أنها تدبر البدن، والروح نفسها يقال عنها نفس إذا لوحظت أنها تدبر البدن. فالنفس هي الروح في حال تدبيرها للبدن، مثل نفسي ونفسك إلى، بينما النفس إذا تموت البدن، يعني الإنسان يموت وتخرج نفسه وتتجرد إلى العالم الآخر روح. إحنا نعطيه يقول أرواح المؤمن، نقول نفوس المؤمنين أرواح أو كذا. على كل حال هذا مصطلح موجود، وهناك طبعا في تفاصيل، هناك اصطلاحات أخرى مذكورة وتعريفات أخرى في تفاصيل، لكن مو بحثنا، لا نكتفي بهذا المقدار. واضح؟ فظهر أن الروح وآثارها والنفس والنفسانيات، قلنا نفسات اللي الحب والبغض وكذا، كلها موجودات واقعية وياي خارجة عن إطار، ها خارجة عن إطار المادة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة.
حتى أثر الصفات على البدن.
أي طبعا لوجود العلقة، طبعا العلقة المتينة بين الروح والبدن، هم آثار تكون على البدن تتألم الروح، وتألم الروح يأثر أم في البدن لوجود العلقة الكبيرة جدا بين الروح والبدن، لأن هذه مركبة تدير نفسها وتتكامل خلال هذا البدن في عالم النشأة المادية.
كتغير لون الوجه.
أي نعم. تقدر تقول نفس الشيء، بس كما قلت فرقنا بين الروح والنفس. إيه، لأن قلنا الروح هي النفس والنفس هي الروح، لكن بايش الفارق؟ بلحاظ أحسنتم البدن، بلحاظ تدبير البدن. كانت تدبر البدن نسميها نفس، إذا انعزلت عن تدبير البدن نسميها روح.
آثارها يمكن الصفات.
إيه، وأثرها الصفات، مثلا صفاتها على كل حال. قال القرآن وتجرد النفس. الآيات القرآنية الدالة على بقاء الناس بعد الموت تصريحا أو تلويحا كثيرة، نأتي بنماذج منها نقرأها بعد. يقول سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزمر الآية 42. لفظة التوفي بمعنى القبض والأخ للإماتة، التوفي بمعنى تعني القبض، ومن هنا التوفي اللغة يعني قبض الشيء بتمامه، مثل ما أقول أنا وفيت ديني، يعني وين سددت تمام، ما بقى شيء، وفيت. إذن التوفي مأخذ من إتمام، أخذ الشيء بتمامه. فلما يقول الله، لما يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني يأخذ حقيقتك كلها. تقول زين بالبدن، هو البدن هذا يفر، هذا اللي تبع النشأ، من تراب يرجع إلى وين؟ إلى تراب. أنت حقيقتك عند الله راحت خلاص. هذا البدن شوف يحترق لا سمح الله، يتقطع قطعة قطعة كذا كذا، يذوب يتلاشى، مو مهم، المهم وين حقيقتك عند الله، أما سعيدة وإما شقية. قال لفظ التوفي بمعنى القبض والأخذ للإماتة. وعلى ذلك فالآية تدل على أن للإنسان وراء البدن شيئا يأخذه الله سبحانه حين الموت والنوم، فيمسكه إن كتب عليه الموت ويرسله إن لم يكتب عليه ذلك إلى أجل مسمى. ثانيا قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية في آل عمران آية 169، صراحة الآية في الدلالة على حياة الشهداء غير قابلة للإنكار، فإنها تقول إنهم أحياء أولا بعد، ويرزقون ثانيا، وبعد وإن لهم آثارا نفسانية يفرحون ويستبشرون ثالثا. لاحظ هذا دل على أن هناك نفس ذهبت مجردة، راحت لاقت ربها فرحة مستبشرة إلى آخرة. يجيب واحد يقول لا، مقصودهم من أن الشهداء كذا وكذا، يعني بقاء ذكرهم في قلوب الناس، يسووا لهم احتفالات كل سنة، يذكروهم، يرفعوا صورهم، مجدوهم، يكتبوا القصائد، ولا لا أصلا ما خلص انتهى هو، هذا تفسير باطل. واضح هذا تفسير مادي مخالف للحياة الحقيقية اللي هي مرادة في الآية الشريفة. ومن هنا يقول وتفسير، هذا رد إشكال مقدر يعني، وتفسير الحياة بالحياة في شعور الناس، أنه موجود في قلوب الناس وضمائرهم وقلوبهم وفي الأندية في المحافل والقنوات، وسووا لقناة فضائية خاصة به ومواقع خاصة به، أي وفي الأندية والمحافل ماذا؟ وتفسير وين خبرها؟ تفسير مادي للآية مخالف لما ذكر، لما ذكر للحياة من الأوصاف الحقيقية، استبشار وفرح ورزق، ما يشمل اللي أقصد الحياة. واضح؟ الآية الثالثة أحسنتم إيه؟ بس في مسكن شو هذا أصلا يسموا الجن مجهول مسك ما يعرفوه. أحسنتم قال تعالى الآية الثالثة سورة المؤمن الآية 45 يقول وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إيه عند ربهم يا حسنتم. على كل حال بحث تفسيري بعد عشان يعني القرآن ما شاء الله واضحة في الآية يعني. وجه الاستدلال بالآية على المقصود ماذا؟ هم واضحون وحق بآل يعني هذا يدل على أنهم ماذا؟ تقلوا إلى عالم، وهذا عالم برزخي مجرد، شو سووا؟ يعرضون على العذاب هم مرتين ها؟ غدوا وعشيا يعني ليلا ونهارا، في البرزخ هم في ليل وفي نهار وفي أي عالم يعني، بس عالم مجرد تجرد مثالي خيال يسمون التجرد المثالي القالبي صح التعبير، بعدين يدخلوا في يوم القيامة. فهذا يدل على أن وين بدنهم ذا انتهت لاشى في الأرض، لكن أرواحهم ماذا موجودة في ذاك العالم، إما ينعمون وإما يعذبون. يقول وجه الاستدلال بالآية على المقصود واضحون. الآية الرابعة والأخيرة قال تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، سورة ياسين الآية 26. هنا المخاطب لقولي ادخل الجنة اللي هو من؟ حبيب النجار مؤمن آل ياسين، وقصته معروفة ورجعوا في تفسير سورة ياسين، وما شاء الله في روايات موجودة في البرهان تفسير البرهان في نور الثقلي. هنا هذا نفس الشيء يدل على أنه أدخل الجنة وعن الجنة البرزخية مباشرة بعدما قتلوا كذا وظلم، فهو يتمنى قيل ادخل الجنة يعني خلاص طبعا عذبا كذا كذا دخل الجنة قتل دخل الجنة طلعت روحه إلى وين؟ إلى النعيم الأبدي دخل الجنة. هو الآن التفت أنه في نعيم الله في قرب من الله، اتمنى ماذا؟ يا ليت قومي يعلمون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، المخاطب لقوله ادخل الجنة والقائل لما ذكر لعده من التمني هو مؤمن آل ياسين واسمه حبيب النجار كما ورد في الروايات وقصته معروفة، والآية تدل على أنه باق بعد الموت يرزق في الجنة ويتمنى أن يعلم قومه بما رزق من أين؟ من الكرامة. واضح؟ هذا تمام الكلام بحمد الله وين؟ في الأدلة، بعض الأدلة العقلية والأدلة النقلية، وقلنا احنا مراعين الاختصار طبعا حسب الكتاب ولا أبحاث مفصلة وأرجعناكم لبعض المصادر. الفصل الثالث هنا ماذا يريد أن يثبت فيه؟ أم يثبت بأن بعض المسائل والمطالب حسب الوقت اللي نقدر عليه، المعاد الجسماني والروحاني. نحن نعتقد بلا شك أن اللي اعتقده حقا يعني وفق الأدلة سواء الأدلة العقلية والنقلية هو أن نعتقد بالمعادين، المعاد الجسماني والمعاد الروحاني، لأنه المعاد أقسام، قسم هو المعاد الروحاني، يقول بعضهم يعتقد فقط الروح ترجع ما البدن ما يرجع في معتقد هذا غير تام، أو بعضهم يعتقد أن الإنسان هو جسم فقط يرجع الجسم روح ماكو هذا هم باطل. فالحق ما هو؟ أن روحة والبدن يعود. الآن مسألة البدن عوده كيفياته هذا بحث موصل في محله، لكن هذا الاعتقاد بالشكل الإجمالي والبسيط وبدون تعبير نتكلم أن نعتقد بالمعادين، المعاد الجسماني بعد والمعادل الروحاني. القول بهذا يعتنى ولا نعتقد بتجرد الروح الإنساني، بعد الاعتقاد بأن الروح يعود إلى البدن عند الحشر، الله يرجع هذا البدن والله قادر على كل شيء، أن هناك آلام ولذائذ جزئية وكلية، بأنه لقولنا بالاعتقاد بالمعادن بأن الروح والبدن يحشران عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان عبارة عن روح وبدن، وأن كان الأصلية الأصالة للروح، إذن له ماذا؟ له هم لذائذ على مرتبة على مستوى الروح ولذائذ على مستوى البدن. بالنسبة لذائذ البدن ما شاء الله، القرآن تكلم عن القصور والحور والنعيم والأنهار من عسل وغيره وغيره، ما شاء الله آيات كثيرة لشد الناس إلى العالم الأخروي. ولذائذ الروح أيضا عظيمة جدا في الآيات، رضوان من الله أكبر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أنت الآن نفسها تشوف هذه أم عندك تشوف اللذائذ الروحية واللذائذ المادية؟ اللذائذ الروحية شو؟ لذة العبادة، لذة القرب، لذة العلم نفسه، لاحظ لذة الذكر الحسن مثلا، لذة 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 خدمة الناس إلى غيره، هذه لذائذ روحية ترتبط هذا بروح الإنسان. وعندك هم لذائذ مادية، تأكل تشرب تنام غيره غيره غيره، تعيش تسكن ترفه، نفس الشيء في القيامة موجود، هم موجود كل النعيمين، هم النعيم الروحي واللذائذ الروحية والنعيم البدني، ولكن بماذا؟ بمقدار لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خلنا نقرأ ونوضح بعض المطالب في أثناء القراءة. قال الفصل الثالث: المعاد الجسماني والروحاني. في القرآن الكريم إن القول بالمعاد الجسماني والروحاني معا يتوقف على أمور: أولا الاعتقاد بتجرد الروح الإنساني، ثانيا الاعتقاد بأن الروح يعود إلى البدن عند الحشر، عند ماذا؟ عند الحشر. ثالثا إن هناك آلاما ولذائذ جزئية وياي وكلية، جسمانية وروحانية. يقول إن من أمعن النظر في الآيات الواردة حول المعاد يقف على أن المعاد الذي يصر عليه القرآن ما هو؟ هو عود البدن الذي كان الإنسان يعيش به في الدنيا، وتعلق الروح إليه مرة أخرى، وتعلق الروح يعني تعلق يعني تتصل به الروح مرة أخرى، ولا يكتفي بحياة الروح في ولا يكتفي يعني القرآن، القرآن مو بس يقول لك عندك حياة أخرى روحية بس، لا عندك حياة مادية وبدنية بتناسب تلك النشأة طبعا. يقول ولا يكتفي عن القرآن بحياة الروح في عالم الآخرة، كما أنه لا يخص الثواب والعقاب ماذا؟ بالجسمانية منهما، بل يثبت أيضا ثوابا وعقابا روحانيين غير حسيين. وإليك فيما يلي نماذج من عناوين الآيات في هذين المجالين، يعني سواء في اللذائذ المادية واللذائذ الروحية. ما أدري وش مقصوده كل جزئية، يعني يمكن ما أدري وش محطوط مالي يعني. يعني ما عندي توضيح لها معذرة، يعني يعني جسمان روحين يخب واضحة، كلية جزئية ما أدري وش يعني متعل يعني موقعها من الكلمة. على كل حال ما هو مشكلة، يمكن أحسن احتمل يعني هناك أنا ذا جزئية وكلية، جزئية يعني مقصود إذا كانت جسمانية فقط، وكلية يعني جسمانية وروحانية. أم واجه زين، أحسنتم جزاكم الله خير. أي أولا ما ورد في قصة إبراهيم وأحياء عزير وبقرة بني إسرائيل ونحو ذلك، لاحظ أن هذا ويش أمور يعني رجوع البدن، قصده رجوع البدن، حشر البدن يعني المعاد الجسماني اللي صار اللي وقعت، دليل أن الله أنه هذا نفس بدن عزير عاد عاده الله. مثلا بقرة بني إسرائيل هم اللي في قضية مثلا المقتل ذاك ونحو ذلك، هذا في سورة البقرة من آية 68. أيضا ما يصرح على أن الإنسان خلق من الأرض ولا يعاد ومنها يخرج، أيضا الأعراف آية 25 طه 55 إلى آخره. ثالثا ما يدل على أن الحشر عبارة عن الخروج من الأجداث والقبور، سورة الحج 7 ياسين 51. يعني صرت هذه الآيات اللي تدل على أنه هناك حشر جسماني يعني. رابعا ما تدل عن الآيات ما يدل على شهادة الأعضاء يوم القيامة سورة النور آية 24. خامسا ما يدل على تبديل الجلود بعد نضجها وتقطع الأمعاء النساء 56. يقول هذا كله بالنسبة إلى الملاك الأول. يعني وين؟ يعني مسألة ماذا؟ أنه المعاد هنا جسماني، توضح أنه الجسم لازم يعود. هذا كله بالنسبة إلى الملاك الأول. وأما بالنسبة إلى الملاك الثاني اللي مسألة ماذا؟ طبعا مقصودة من الملاك الأول يعني بأن إيه بأن الروح يعود إلى البدن عند الحشر، وأن تكون أنه البدن حسي بالنتيجة، يرجع
في آلام حسية.
إيه هذا كله بالنسبة إلى الملاك الأول، يعني الآلام الحسية والمثلا والجسمانية. وأما بالنسبة للملاك الثاني، ها لا، بالنسبة للملاك الأول يعني أن يكون المحشور الجسم أيضا، وأن كان ما أشار له ملاكين. وين لاحظ هذا كله بالنسبة للملاك الأول. وأما بالنسبة للملاك الثاني فالآيات الراجعة للآلام واللذات الحسية أكثر من أن تحصى نموذجا، لذلك في سورتي الواقعة والرحمن فالنقص بشرع نماذج ملاك النظر الآلام واللذات العقلية. يعني الملاك الأول لذات الحسية المفروض، والملاك الثاني هي مين؟ اللذائذ والآلام العقلية. نعم. قال تعالى سبحانه، الحين يذكر هي يقول لأنها بالنسبة للذات الحسية ما شاء الله في القرآن،
طيب
ما شاء الله قصور وكذا إلى آخره. الآن ما يشير هو يأكد على اللي هي اللذائذ المعنوية.
الملاك الأول
معنوية؟ لا، الملاك الأول
قصر لذلك الفقر، لا يصدق حول الروح وحدها فقط، كما أنه لا يخص الثواب والعقاب الجسمانية. اختصمت عبارة تلك الفضل
يعني هو كل أنه على الاختصار يقول ولا يكتب حياء الروح في عالم آخر، كما أنه لا يخص الثواب والعقاب الجسماني منها، بل يثبت أيضا ثواب العقاب الروحاني غير حسية. المفروض هكذا، إذا سر الملاك الأول الثواب والعقاب الحسي المفروض بعد الحشر الحسي عشان ندخله وياه، وبعد ثواب وعقاب معنوي روحي بعد حشر الروح، فنجمع بين الأمرين، نجعل الملاك هذا وهذا عشان شوي يستقيم البحث، بس مو مهمة يعني مثل المطلب. هذا كله بالنسبة إلى الملاك الأول. وأما بالنسبة إلى الملاك الثاني فالآيات الراجعة إلى الآلام واللذائذ الحسية أكثر من أن تحصى، ويكفي نموذجا لذلك في سورة الواقع والرحمن هكذا. فلنقتصر بالإشارة إلى نماذج من الآيات الناظرة إلى الآلام. ها أنا أتصور لاحظوا إياه
كل الملاكات،
لا الملاك الأول ربما مقصود هو الحشر جسماني، الملاك الثاني النعيم واللذائذ الحسية، والنعيم واللذائذ الروحانية، والدليل قال ويش؟ وأما بالنسبة إلى الملاك الثاني فالآيات الراجعة الآلام هذه الحسية أكثر من أنت جعلها في الملاك الثاني.
هذا
يستقيم، أي أحسن، أي يستقيم في المقلل اللي ذكرناها، أحسنتم. أولا
لا تقرب التجرد الروح،
أي هذا المفهوم. إيه أنا أقول إنه اللي هو الملاك الأول يعني كما قلت مقصود الحشر، سواء الحشر جسماني وروحاني، إيه جسماني والروحاني الروح والجسم. الملاك الثاني نجعله للذائذ الروحية واللذائذ الحسية. قال فالآيات الراجعة إلى الآلام واللذائذ الحسية أكثر من أن تحصى، ويكفي نموذجا لك سورتي الواقع والرحمن. فلنقتصر بالإشارة إلى نماذج من الآيات الناظرة إلى الآلام واللذائذ العقلية. قال سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ها ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا الرضوان الأكبر، هذا أمر ماذا؟ معنوي، لذة معنوية، قرب معنوي، سعادة معنوية. ترى أنه سبحانه يجعل رضوان الله في مقابل سائر اللذات الجسمانية. ويصف بكونه أكبر من الأولى وأنه هو الفوز العظيم. ومن المعلوم أن هذا النوع من اللذة لا يرجع إلى الجسم والبدن، بل هي لذة تدرك بالعقل والروح في درجتها القصوى. ثانيا، قال تعالى سبحانه: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. التوبة 68. يظهر عظم هذا الألم بوقوع هذه الآية قبل آية الرضوان، فكأن الآية تعربان عن اللذات والآلام العقلية أيضا. شوف، وعد الله كذا فهي حسب عنه الله ولهم عذاب، يعني نفس اللعن والبعد عن الله هذا ألم، ها ألم معنوي يشعر بالمنافق والكافر والعياذ بالله، أشد عليه حتى من آلام الآلام الحسية. يقول: يظهر عظم هذا الألم بوقوع هذه الآية قبال آية الرضوان، لأن قال هناك ورضوان من الله أكبر، هم بعش يصير الآلام هنا بعد هم أكبر من الآلام الحسية الألم المعنوي. يظهر عظم هذا الألم بوقوع هذه الآية قبل آية الرضوان، فكأن الآيتين تعربان عن اللذات والآلام العقلية التي تدركها الروح بلا حاجة إلى الجسم والبدن. الآية الثالثة، يقول سبحانه في وصف أصحاب الجحيم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يقول إن عذاب الحسرة أشد على الناس مما يحل بهم من عذاب البدن، ألم الحسرة اللي تحسر إنه ما استوى بالمجد، ما آمن في الدنيا، ما كذا، ما سوى الأعمال الصالحة، فطبيعة الحسرة ألم أشد على الناس مما يحل بها من عذاب البدن. ولأجل ذلك يسمى يوم القيامة ماذا؟ يوم الحسرة. قال سبحانه: وأنذرهم يوم الحسرة، سورة مريم 39. نختم الكلام بما أفاده المحقق الطوسي في المقام، حيث قال: أما الأنبياء المتقدمون على محمد صلى الله عليه وآله فالظاهر من كلام أممهم أن موسى عليه السلام لم يذكر المعاد البدني، يظهر من كلامه هكذا، ولا أنزل عليه في التوراة، لكن جاء ذلك في كتب الأنبياء الذين جاءوا بعده. يعني هذا من كلام أمهم، أنه المعاد معدهم عندهم كل الأنبياء ما عجز مرة، لكن المذكور في الكتب يعني
حسب كلامهم
يعني إيه كلام أمهم. يقول: لكن جاء ذلك في كتب الأنبياء الذين جاءوا بعد كحزقيل وإشعياء عليهم السلام، ولذلك أقر اليهود به. وأما في الإنجيل فقد ذكر أن الأخبار الأخيار، يعني كان يركزون في التوراة في المسيح، يركزون على ماذا؟ على النعيم الروحاني، على اللي هو الحشر الروحاني. وأما في الإنجيل فقد ذكر أن الأخيار يعني الصلحاء يصيرون كالملائكة وتكون لهم الحياة الأبدية والسعادة العظيمة. والأظهر أن المذكور فيه المعاد الروحاني، يعني أظهر ما يذكر يظهر فيه ماذا؟ وياي الروحاني. واضح هذا المطلب؟ والأظهر أن المذكور فيه المعاد. وأما القرآن يقول لا، القرآن فيه هم الروحاني والجسماني. وأما القرآن فقد جاء فيه كلاهما، أما الروحاني ففي مثل قوله عز من قائل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. بعد: وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بعد: ورضوان من الله أكبر. وأما الجسماني فقد جاء أكثر من أن يعد النعيم الجسماني، وأكثرهم لا يقبل التأويل. يعني بعض يقول لا، هذا بعض يقول لا، القرآن كله في النعيم الروحاني، حتى الآية الجسمانية ويش يعني النعيم الجسماني، أو يقول لا يمكن بعضها تقدر تأوله، لكن مو الكل تقدر تأوله. إذن القرآن فيه يركز على هم الحشر الجسماني والحشر الروحاني، هذا أولا. ثانيا، هم يركز على النعيم الروحاني والنعيم الجسماني، هم يركز على العذاب الروحاني والعذاب الجسماني. وأما الجسماني فقد جاء أكثر من أن يعد، وأكثره مما لا يقبل التأويل، مثل قوله عز من قائل: قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه الآيات: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بعد: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. ثم إنه رد نظرية التأويل عن من؟ المحقق الطوسي. ثم إنه رد نظرية التأويل في آيات المعاد الجسماني قياسا بالآيات الواردة في الصفات الدالة بظاهر على التشبيه، وقال أما القياس على التشبيه فغير صحيح، لأن التشبيه مخالف للدليل العقلي الدال على امتناعه، فوجب فيه الرجوع إلى التأويل. وأما المعاد البدني فلم يقم دليل لا عقلي ولا نقلي على امتناعه، فوجب إجراء النصوص الواردة فيه على مقتضى ظواهرها. شوف، أما القياس يعني هو مشكلة المقطع. ثم إنه رد نظرية التأويل في آيات المعاد الجسماني وين؟ قياسا بالآيات الواردة وين؟ في الصفات الدالة بظاهرها على التشبيه. وذا كأن بحث مفصل، لأن ما نقدر نخوضه يعني. يعني خلاصة ما يريد له يدير يخذ يثبتها الحقيقة، وهي حقيقة أنه ماذا؟ أن الآيات التي ذكرت اللي ذكرت المعاد الجسماني وأولت إلى الروحاني هذا غير صحيح. أيضا اللذائذ الحسية أولت إلى الروحاني هذا غير صحيح. هذا خلاصة المطلب. الآن كيفية وبعد هذا مرتبط بحث سابق قبله، يعني هو فقط شاهدي مقتطع المطلب، يعني يحتاج الراجع إلى أصل تلخيص المحصل في صفحة 393 عشان نشوف المطلب، لكن مو مهم الآن معنا، يعني مو بحثنا أصلا، مو بجوار البحث، جوار البحث فقط من باب الاستشهاد بكلام من؟ بكلام المحقق الطوسي الرحمة. إن شاء الله إذا صارت دراسة أعلى تراجعوا المطلب في الكتاب. إذن فقط هنا المطلب هو أن هذه الآيات التي مرتبطة بالمعاد الجسماني غير قابلة للتأويل، تبقى على ظاهرها بعد. ليش؟ لأن نقلها، لأن إحنا متى نحتاج هذا المطلب المهم الهم يفك عبارة المصنف، متى إحنا نحتاج إلى التأويل أصلا؟ أحسنتم، إذا كان ظاهرها ينافي أمر عقلي أحسنتم، وإذا ما كان ما ينافي أمر عقلي وهذا ممكن، النعيم الحسي والنعيم الروحاني والمعاد الجسماني والمعاد الروحي ممكن، فما نحتاج إلى تأويل. أحسنتم، مو مثل والله مثلا يد الله فوق أيديهم مثلا أو كذا. شوف، أما القياس على التشبيه فغير صحيح، إن هذا ما له العبارة، يقول لأن التشبيه مخالف للدليل العقلي الدال على امتناعه. يعني إحنا إذا ظهر قياسه ها ذلك يمكن، يعني يظهر أن المطلب السابق وهو أنه كان ذلك لما أول آيات الجسمانية النعيم الجسماني بالنعيم الروحاني قياسا على من؟ على صفات الله، يد الله، وجه الله، قالوا ما دام هذا نؤوله أذن هذا نستطيع نؤوله. ايش قال لهم المحقق الطوسي؟ احنا طفحت العبارة، وان كان نحتاج نراجع المطلب من اوله لكن نكتفي بهذا المقدار. حاصل ما يريد المحقق الطوسي هو هذا عليه الرحمة، يقول احنا متى نلجأ الى التأويل؟ اذا كان الظاهر لا ممتنع عقلا، ممتنع ماذا؟ عقلا، فنرجع الى التأويل. مثل يد الله الحسية هذا ممتنع عقلا، فنؤولها مثلا بالقدرة مثلا. اما اللذائذ الحسية أو الحشر الحسي، الحشر الجسماني، مو ممتنع عقلا، فلا نحتاج إلى وين؟ إلى التأويل، أولى أنه روحاني، واللذاذ الروحاني الجسماني يعني تقصد اللذاذ الروحاني. واضح المطلب؟ وأن هنا يقول أما القياس على التشبيه فغير صحيح، إن التشبيه بصفات الباري، لأن التشبيه مخالف، نقول هذا احتمال لأن ما رجعت المطلب بس أقول عشان تتضح العبارة، لأن التشبيه مخالف للدليل العقلي، تشبيه الله بصفات المخلوقين منافي للدليل العقلي الدل على امتناع على أن الله ليس بجسم يعني، فوجب فيه الرجوع للتأويل. هنا نرجع للتأويل. وأما المعاد البدني يعني الجسماني فلم يقم دليل لا عقلي ولا نقلي على امتناعه، بل قام العكس، فوجب إجراء النصوص الواردة فيه على مقتضى ظواهرها، ظاهرها معاد جسماني، معاد جسماني، قال من يحيي العظام وهي نقي، هذا المعاد جسماني ظاهرها، لأن لا محال عقلا ولا محال نقلا، فوجب إجراء النصوص الواردة فيه على مقتضى ظواهرها. هذا تمام الكلام بحمد الله. بقي شبهة الآكل والمأكول وما يترتب عليها، وبعدين جينا بقية الأبحاث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.